إذاعة الشرق من باريس. روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء، نبدأها مع الملف الروسي الأوكراني. فبعد إعلان موسكو في وقت سابق وقف إطلاق النار في مدن عدة شرق أوكرانيا، لا سيما في مدينة ماريوبول، وفتح ممرات آمنة لخروج السكان، أكد مجلس المدينة الأوكرانية الساحلية إلغاء عملية إجلاء المدنيين لعدم التزام القوات الروسية بوقف إطلاق النار وفق تعبيره. وكتبت البلدية على تيليجرام أن عملية إجلاء المدنيين التي كانت مقررة أرجئت لأسباب أمنية ولأن القوات الروسية تواصل قصف ماريوبول ومحيطها. كذلك قالت الخارجية الأوكرانية أن القصف الروسي يجعل فتح ممرات إنسانية أمرا مستحيلا. أتت تلك الخطوة بعدما وجه المجلس خلال الساعات السابقة اتهامات عدة للقوات الروسية بعدم التزامها الهدنة المؤقتة، لافتا إلى أن إطلاق النار مستمر في المنطقة ما يعرقل نقل المدنيين. بدوره اتهم مستشار الرئيس الأوكراني الروسية بإفشال خطة الإجلاء. فيما رد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحفي على تلك الاتهامات مؤكدا أن السلطات المحلية هي التي تمنع خروج المدنيين، كما قال، عبر الممرات الآمنة المحددة. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان سابق أن الجانب الروسي نفذ وقفا للنار اعتبارا من السابعة بتوقيت غرينويتش، وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا. كما أضافت أنه تم تحديد مواقع الممرات الإنسانية ونقاط الخروج بالاتفاق مع السلطات الأوكرانية، لكنها أكدت في الوقت عينه أن العملية العسكرية واسعة النطاق مستمرة، مشيرة إلى استهداف أكثر من 2000 موقع عسكري للجيش الأوكراني منذ انطلاقها. في حين أعلن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنه سيكون هناك المزيد من الترتيبات مع روسيا لفتح ممرات أخرى لإجلاء المدنيين من المناطق الواقعة على جبهات القتال. جاءت هذه التطورات بعدما أكد رئيس بلدية ماريوبول أن ميناء المدينة الواقع شرق البلاد يتعرض لحصار يفرضه الجيش الروسي ولهجمات عنيفة. يشار إلى أن السيطرة على ماريوبول تعد أمرا استراتيجيا بالنسبة لروسيا، لأنها ستسمح لها بالربط بين قواتها المتواجدة في شبه جزيرة القرم وتلك الموجودة في المناطق الانفصالية في دونباس. وكانت المطالبات الأوكرانية والدولية على السواء تعالت خلال الأيام الماضية مع مواصلة العملية العسكرية الروسية من أجل فتح ممرات إنسانية وإخراج المدنيين. كما شددت الأمم المتحدة على أهمية الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم استهداف المواقع السكنية. دعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ لها، دعت كل أبناء الجالية التونسية بأوكرانيا الراغبين في العودة إلى تونس والذين لم يتسنى التواصل معهم بسبب بعض الأوضاع المدنية، دعتهم إلى الاتصال بخلية الأزمة بالوزارة عبر الرقمين التاليين 216-80-10-90-70 و 216-80-10-90-80. وكانت الوزارة دعت في بلاغ لها كل التونسيين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الاتصال بسفارتي تونس بالعاصمة الرومانية بوخارست والعاصمة البولونية فارسوفيا لتأكيد بياناتهم، وذلك لإتمام عملية الإجلاء في أقرب الأجل. وأكدت الوزارة أن خلية الأزمة تواصل عملها على مدار الساعة بالتنسيق مع سفارات تونس في كل من العاصمة الروسية موسكو ورومانيا وفارسوفيا، وكذلك مع المتطوعين التونسيين لتحيين المعطيات ومتابعة وضع الجالية وإتمام الاستعدادات لتنظيم رحلات الإجلاء المقبلة بعد التأكد من العدد الإجمالي للتونسيين الذين عبروا الحدود الأوكرانية. حرصت الرئاسة الفلسطينية على متابعة أوضاع الجالية والطلاب في أوكرانيا منذ اللحظة الأولى للأزمة، حيث وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزارة الخارجية وسفارات دولة فلسطين وجهاز المخابرات العامة لبذل كل الجهود وتقديم المساعدة لتسهيل مغادرة أبناء الشعب الفلسطيني الراغبين في المغادرة من الجاليات والطلاب من أوكرانيا وضمان عودتهم إلى أهلهم سالمين. وأشادت الرئاسة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الخارجية سفارة دولة فلسطين لمساعدة أبناء الجاليات والطلبة الفلسطينيين الراغبين في مغادرة أوكرانيا، كما أشادت بجهود جهاز المخابرات العامة وكذلك بجهود الجاليات في أوكرانيا والدول المحيطة بها لإنجاح عملية الإجلاء وتقديم المساعدات اللازمة لذلك. وأكدت الرئاسة أهمية ما تقوم به سفارات دولة فلسطين لتقديم يد العون لكل من يحتاج من أبناء الجالية في أوكرانيا وتسهيل عودتهم إلى أهلهم سالمين. في لبنان أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في بيان عن قيامها بتنسيق عملية إخراج عدد من اللبنانيين بالتعاون مع الشباب اللبنانيين في بعض المناطق الأوكرانية الخطرة، كما خرجت من منطقة تشيرنيغاف على حدود بيلاروسيا سيارتان وانطلقت سيارة أخرى من خاركوف، وسوف يتم إجلاء عائلات أخرى من منطقة جيتومير نحو الغرب. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ستتوجه إلى المغرب والجزائر ومصر في الأسبوع المقبل. وأوضحت أيضا في بلاغ لها أنها بدأت رحلتها من تركيا من الرابع إلى الخامس من الحالي، واجتمعت مع نائب وزير الخارجية ومسؤولين آخرين لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية، وبعدها إلى إسبانيا وتبقى هناك حتى الثامن من الحالي للمشاركة في افتتاح حوار الأمن السيبراني بين الولايات المتحدة وإسبانيا في السابع من الحالي مع وزيرة الدولة والتعاون الدولي، كما ستجتمع مع وزير الخارجية لمناقشة مجموعة من القضايا والتحديات بما في ذلك هجوم روسيا على أوكرانيا. ستسافر بعد ذلك إلى الرباط والدار البيضاء بالمغرب من الثامن وحتى التاسع من الحالي، حيث ستقود الوفد الأمريكي إلى الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب. ستتناول الغداء مع وزير الخارجية ناصر بوريتا وتلتقي بمسؤولين حكوميين كبار آخرين، كما ستلقي ملاحظات رئيسية في حدث يوم المرأة العالمي يشارك فيه رواد الأعمال وسيدات الأعمال، وستلتقي بالشباب المغربي. ومن المغرب ستتوجه إلى الجزائر من التاسع وحتى العاشر من الحالي، وستلتقي بالرئيس عبد المجيد تبون لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية. وفي العاشر من الحالي ستلتقي بوزير الخارجية رمضان العمامرة لترأس الوفد الأمريكي للحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة والجزائر. ومن العاشر وحتى الحادي عشر من الحالي ستسافر نائبة وزير الخارجية شيرمان إلى القاهرة، حيث ستلتقي بوزير الخارجية سامح شكري ومسؤولين مصريين كبار آخرين. إلى الجزائر، حيث أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بالجزائر العاصمة لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة على أن الإنجازات المحققة ميدانيا لدعم المؤسسات الناشئة تعد تأكيدا لالتزامات الرئيس الجزائري ببناء النموذج الاقتصادي الجديد. وخلال كلمته الافتتاحية أمام المؤتمر الذي حضره أعضاء من الحكومة ووسيط الجمهورية وأصحاب مشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة وممثلو مؤسسات عمومية ومالية وباحثون، قال بن عبد الرحمن إن ما تحقق فعلا في الميدان وما سيتحقق بإذن الله لهو نتيجة الرغبة بل الإرادة القوية في التغيير والاهتمام بالشركات الناشئة، كما تعد الإنجازات المحققة في هذا المجال، يضيف الوزير الأول، ترجمة وتجسيد ميداني للالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية على نفسه بالمضي قدما في هذا المسعى الرامي إلى بناء النموذج الاقتصادي الجديد. وذكر في هذا السياق بالإيمان العميق، كما قال الرئيس تبون، بالمؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي، إذ أسس ولأول مرة في تاريخ الجزائر وزارة مخصصة لهذه المؤسسات ومدرسة عليا للذكاء الاصطناعي لخلق بيئة تساعد على الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متنوع المداخيل والمساهمة في القضاء على روح الاتكال على النفط وتقلبات أسعاره في الأسواق الدولية. ومن هذا المنطلق أولى الرئيس الجزائري، يتابع الوزير الأول، بالغ الأهمية للانتقال بالاقتصاد الجزائري من نظام كلاسيكي ريعي إلى نموذج يعتمد على قطاعات منتجة أخرى وعلى اقتصاد للمعرفة تكون فيه المؤسسات الناشئة القاطرة التي تقود هذا الانتقال. وأكد أن كل ما تحقق لصالح المؤسسات الناشئة من شأنه أن يساهم في التعجيل بوتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي ومضاعفة المنتجات والمعاملات الرقمية، وبالتالي يساعد على ظهور مؤسسات أكثر إبداعا وابتكارا تقترح أسهل الحلول وتتيح الفرص الأكبر لعدد من المؤسسات الناشئة. وبالرغم من الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، يضيف بن عبد الرحمن، إلا أنه تم إنشاء صندوق وطني لدعم المؤسسات الناشئة إيمانا من الرئيس الجزائري بجعل المؤسسات الناشئة رافدا من روافد الاقتصاد الجديد في الجزائر. كما شدد الوزير الأول الجزائري على عزم الدولة في جعل الجزائر نموذجا في دعم المؤسسات الناشئة تستلهم منه الدول تجاربها، مؤكدا أن لنا من المقومات ومن الإمكانيات ما يسمح لنا بأن نكون في مستوى هذا الرهان، وكلنا أيضا ثقة في همة شبابنا وإرادتهم، قال الوزير الأول الجزائري. أدانت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس ما وصفته بالتجاوزات الخطيرة الصادرة عن بعض المحامين والمتمثلة في اقتحام مكتب العميد إبراهيم بدربال ورفع شعارات تمس من اعتباره ومن هياكل المهنة، معتبرة إياها السابقة خطيرة تتنافى ومبادئ وأخلاقيات المهنة، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأكدت الهيئة في بيان لها إثر انعقاد مجلسها مساء أمس أن هذه التصرفات تشرع لممارسات مخلة بشرف المهنة وتقاليدها، كما أنها مخالفة لقانون المهنة ولنظامها الداخلي. من جهة أخرى، أكدت الهيئة رفضها استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وطالبت القضاء بإطلاق سراحه. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل حالتي وفاة وأكثر من 1500 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في تونس جراء هذا الفيروس إلى 27904 وفيات منذ ظهور الوباء في تونس خلال شهر آذار مارس من عام 2020. أعلنت السفارة المغربية بأوكرانيا أنها بصدد التنسيق مع موسكو بشأن مواطنين غير مسجلين لدى مصالحها، ومن المرتقب عقد اجتماع طارئ مع السلطات الأوكرانية في مدينة لفيف. وحول حصيلة التدابير المتخذة من قبل السفارة منذ بداية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، أشارت إلى أنه تم نقل طاقم سفارة المملكة المغربية من كييف إلى مدينة لفيف من أجل تقديم المساعدة للمواطنين المغاربة المتواجدين فوق التراب الأوكراني. السفارة أكدت في بلاغ لها أنها تراقب عن كثب أوضاع المغاربة المتواجدين في عدة مدن أوكرانية وتتواصل معهم باستمرار من أجل إيجاد حلول لوضعيتهم، مشيرة إلى أنها على تواصل مستمر مع خلية الأزمة المحدثة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. نصل إلى الصفحة الرياضية، ومنتخب المغرب الذي سيصطدم بالكونغو الديمقراطية في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بحثا عن المشاركة السادسة في العرس المونديالي، وتقام مباراة الذهاب في كينشاسا في 25 من الحالي، بينما تقام مباراة الإياب بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء. يتكل وحيد خليل الزيتش مدرب الأسود على مجموعة من النجوم لتحقيق هدف التأهل، فيعتبر الحارس ياسين بونو من نقاط قوة المنتخب المغربي الذين يقدمون مستويات جيدة مع الأسود، فهو في أفضل حالاته مع إشبيليا حيث يعتبر من أبرز حراس الدوري الإسباني حاليا، وسيكون له دور حاسم في مواجهة الكونغو. بونو شارك في كأس إفريقيا في الكاميرون وكان مستواه جيد، واستقبل هدفا واحدا في التصفيات للمونديال في دور المجموعات. يتكل خليل ديتش على حضور نجم باريس سان جيرمان الذي يعتبره كثيرون نصف قوة المنتخب المغربي كما يقولون، ورغم أن أشرف حكيمي يلعب في مركز الظهير الأيمن إلا أنه يبقى لاعبا مؤثرا سواء في الدفاع أو الهجوم من خلال مساهماته الكبيرة بتمريراته الحاسمة وأهدافه المهمة، بدليل أنه سجل هدفين في كأس الأمم. واكتسب حكيمي خبرات مهمة في مشواره الاحترافي ولعب لأندية قوية بقيمة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وأنتر ميلان. أما سفيان مرابط فلاعب فيورنتينا الإيطالي يحمل مسؤولية قيادة وسط الأسود منذ اعتزال كريم الأحمدي ومبارك بوصوفة، حيث يلعب دورا كبيرا في خلق التوازن في هذا المركز. وأخيرا سفيان بوفال قدم مشاركة ناجحة في كأس أمم إفريقيا وسجل هدفين، وكان من أبرز اللاعبين الذين تألقوا في الكان. بالطبع سوف نعود ونتحدث عن هذه المباراة التي ستقام في 25 من الحالي. ودائما في هذه الصفحة الرياضية نختم مع الدولي الأوكراني ألكسندر زينتشينكو، ظهير أيسر مانشستر سيتي إنجليزي، الذي قال إنه كان سيعود للقتال في بلاده لمواجهة الغزو الروسي لولا عائلته. فقد كشف ابن 25 لشبكة بي بي سي البريطانية أنه بكى باستمرار منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبرا أن مواطنيه لن يستسلموا في مقاومة الغزو، منتقدا اللاعبين الروس لعدم التحدث علنا ضد الحرب. وقال: سأكون صريحا، لولا ابنتي وعائلتي كنت سأتواجد هناك. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، وشكرا لمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.